الحمد لله العليم الحكيم، خلق عباده فقسم أرزاقهم وضرب آجالهم، فلا يتقدم الموت على أحد قبل أجله، ولا يتأخر عنه، ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. نحمده سبحانه على ما أعطانا، ونشكره على ما أولانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يقضي على المؤمن بقضاء إلا كان خيرًا له، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وأشهد أن نبينا ومصطفانا محمدًا عبده ورسوله، اصطفاه الله تعالى من بين العالمين خاتمًا لرسالاته، وإمامًا لأنبيائه ورسله، وشفيعًا يوم القيامة لعباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه، خير هذه الأمة علمًا وعملًا، رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل الجنة مثوانا ومثواهم، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المؤمنون بتقوى الله تعالى، والعمل بطاعته، واجتناب معصيته، فإننا لا ندري متى والله نفارق دنيانا إلى قبورنا، ونجهل الحال التي يختم بها لنا، ولا نعلم أي عمل نلقى به ربنا. فإن الموت قد تسبقه إلى العبد نذر وعلامات من مرض مهلك أو حرب مبيدة، وقد ينزل الموت بالعبد بغتة وهو على أتم حال وأحسنها، وهذا الذي يفجع الأحياء ويخافه الناس على أنفسهم لقلة الزاد وضعف الاستعداد، وهذا يوجب على العباد جميعًا الخوف الدائم وترقب الموت في أي لحظة. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها الناس، لقد فطر الله تعالى الأحياء كلها على الخوف من الموت واتقاء أسبابه واجتناب مظانه، كما فطرهم سبحانه على التشبث بالحياة وبذل الغالي والنفيس فيها، يستوي في ذلك الصغير والكبير، والمجنون والعاقل، والإنسان والحيوان، والمؤمن والكافر، والبر والفاجر، ولا يفرط الإنسان في الحياة إلا لمعنى في نفسه أعظم منها، كبذل المجاهد نفسه رخيصة في سبيل الله. ومع أن الأحياء تفر من الموت، فإن كل مخلوق لا بد له أن يموت يوما، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهل من تائب، وهل من مرتاب في الموت، أو متردد في ساعة الاحتضار؟ إنك ميت وإنهم ميتون. لكنها الغفلة يا عباد الله، لكنها الغفلة التي استحوذت على قلوبنا وقد أشغلتنا دنيانا عن مصيرنا. وإذا كان هم الكافر في هذه الدنيا أن يستمتع بملذاتها ويعب من شهواتها، فإن المؤمن له حال آخر، فإن همة المؤمن في الدنيا عمارة الآخرة، والتزود من الباقيات الصالحات. مستحضرا دائما الموت والقبر والحساب والجنة والنار، فمن فعل ذلك كانت دنياه مطية لآخرته ومزرعة لها، وكان فراغه وصحته نعمة يقبض عليها، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. أيها المسلمون، إن نسيان الموت سبب للهو والغفلة والانغماس في الدنيا، كما أن تذكر الموت سبب للزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والأعمال الصالحة. لذا حثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، حثنا على تذاكر الموت وعدم نسيانه أبدا، لئلا تغفل أو تركن إلى هذه الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هاذم اللذات. رواه النسائي. وأكثر ما يخافه المؤمن في الموت أن يباغته وهو لم يتهيأ للموت، إما بنومة لا يصحو بعدها، أو حادث سيارة لم يكن يوما في الحسبان، أو غضبة من الشيطان تترتب عليها جلطة ثم موت مفاجئ. وإلا فإن المقدم على الموت بمرض مهلك أو نحوه تتغير حايته في آخر أيامه، فترخص عنده الدنيا وتعظم الآخرة، فيكون ما ألم به من علامات الموت خيرا له لو كان صادقا عاقلا. ذلك أن من عادة الإنسان التسويف في التوبة والعمل الصالح وطول الأمل والرغبة في الدنيا، وكل ذلك من الغرور والشيطان. أحبتي الكرام، ومن عجيب ما يقدر الله تعالى على الإنسان موت الفجأة، فيقع لفرد أو يقع لأسرة على إثر هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، ثم كانت حوادث السيارات في هذا العصر من أوسع المجالات الفردية، من أوسعها لموت الفجأة، يخرج الرجل أو تخرج الأسرة من منزلهم بسيارتهم، فيؤتى بهم إلى ثلاجة الموتى جميعا. وقد يموت العبد بشيء لا يظن أنه يموت به أبدا. وفي حجة الوداع وقع رجل في عرفة من راحلته فوقصته دابته فمات، ما كان يظن أنه يموت هكذا وفي يوم عرفة. وكم من سقوط لا يميت في العادة هلك به صاحبه، وكم من ضربة لا تؤلم مات المضروب بها، وليست إلا مقادير قدرت على بني آدم كانت هذه أسبابها. أيها المؤمنون، موت الفجأة لا يذم ولا يمدح، فقد يكون رحمة للمؤمن الطائع كما يكون عقوبة على الكافر أو الفاجر الفاسق. فمن كان مستعدا للموت كل حين بالإيمان والعبادة والعمل الصالح، فإن موت الفجأة يكون رحمة في حقه وتخفيفا عليه. ومن كان متثاقلا عن الطاعات مسارعا إلى المعاصي والمحرمات، فإن موت الفجأة نقمة عليه وعذاب في حقه، لأن الميت يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، ولأنه لا يتمكن من التوبة ومن أداء ما عليه من الحقوق، لذا كان موت الفجأة كأخذة الغضب. جاء في الحديث في سنن أبي داود عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجأة أخذة أسف، أي غضبان. قال النخعي رحمه الله: إن كانوا ليكرهون أخذة كأخذة الأسف. وأهل اللغة يسمون موت الفجأة الموت الأبيض، ومعنى بياضه خلو صاحبه من الاستعداد له بتوبة واستغفار وقضاء حق وغير ذلك، من قولهم: بيضت الإناء إذا فرغته. اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح مات من غير سقم، ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. أسأل الله تعالى أن يحسن خواتمنا، وأن يرزقنا الاعتبار بغيرنا والاستعداد لما أمامنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروا ربكم أيها المؤمنون وتوبوا إليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومصطفانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، جاء في حديث حسنه بعض العلماء أن من علامات اقتراب الساعة ظهور موت الفجأة، وموت الفجأة موجود من قديم الزمان، ولكن ظهوره اليوم وانتشاره في هذه الأزمنة المتأخرة أكثر منه في الزمان المتقدم. وفي زماننا هذا يكثر موت الفجأة بالسكتات القلبية، أو الجلطات الدماغية، أو الذبحة الصدرية، أو ارتفاع ضغط الدم أو السكر أو انخفاضهما. ترى الرجل الشديد المعافى الذي لا يشكو بأساً فيصرع فجأةً بأحد هذه الأعراض، أو ينام فتكون نومته الكبرى. والدراسات الطبية تثبت أن موت الفجأة بهذه الأعراض يزداد يوماً بعد يوم، حتى إنه أصبح ظاهرةً معلومة. وفي البلاد المتقدمة في الطب ظهر فيها أن أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة. عباد الله، والملاحظ أن غالب هذه الأمراض المتميتة تنشأ عن توتر القلب وعدم استقراره وراحته بسبب صخب الحياة وإزعاجها في هذه الأزمان، وكثرة المشكلات وتعقدها، وانتشار الهموم والأحزان والخلافات. والقلق والتوتر في هذا الزمن يلازمان أكثر الناس، لذا فهم أحوج ما يكونون إلى سلامة قلوبهم واستقرارها وعدم توترها. وأنفع علاج يا عباد الله، أنفع علاج لذلك الديمومة على ذكر الله، فإن به راحية القلوب وطمأنينتها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وللصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها وعدم تضييعها، لا سيما صلاة الفجر. للصلاة تأثير عجيب على القلب وراحته، وإفراغ ما فيه من شحنات التوتر والقلق. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. وموت الفجأة لا يخرج عن قدر الله وتدبيره. ومعلوم أن الدعاء والإلحاح على الله في الدعاء يرد القدر. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق. رواه أبو داود بإسناد صحيح. والجامع بين هذه الميتات الأربع، وهي الهدم والتردي والغرق والحرق، شدتها وكونها فجأة، نسأل الله تعالى العافية منها. روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. رواه مسلم. وموت الفجأة قد يكون من فجاءة النقمة، لذا تعود النبي صلى الله عليه وسلم منه. وحري بمن يخاف الفواجع والمفاجآت أن يحافظ على هذا الدعاء العظيم. ومن الأدعية النافعة في اتقاء مفاجأة البلاء في النفس أو الولد ما جاء عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وليتق العبد ظلم الناس، ليتق العبد ظلم الناس والتعدي عليهم. فكم من مظلوم دعا على ظالم في ماله أو ولده أو عليه فاستجيب له، ففقد الظالم ماله ومات أولاده أمامه. وقد جاء عن مطرف بن عبد الله رحمه الله أنه كان بينه وبين رجل كلام، فكذب عليه الرجل فقال مطرف: اللهم إن كان كاذبا فأمته. فخر الرجل مكانه ميتا. فرفع ذلك إلى الوالي فقال: قتلت الرجل يا مطرف؟ قال: لا، ولكنها دعوة وافقت أجلا. ولما كان موت الفجأة أخذة أسف في حق المفرط، والأسف هو الغضبان، فإن مما يطفئ غضب الله تعالى الصدقة وكثرتها، كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء. رواه الترمذي بإسناد حسن. ومن مات له قريب فجأة فليحتسب وليصبر فور علمه بموت قريبه، لأن الصبر إنما عند الصدمة الأولى. ويسعى في موت قريبه بالصدقة عنه والدعاء له وإبراء ذمته من الحقوق التي عليه، كما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. متفق عليه. وبما أن الموت قد يفجأ العبد في أي لحظة، فواجب على كل واحد منا أن يكون مستعدا له بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة ومجانبة الموبقات وسائر المحرمات، وأن يكتب وصيته لبيان ما له على الناس وما للناس عليه. وكتابة الوصية لا تقرب الأجل، كما أن عدم كتابتها لا تبعده. روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. رواه البخاري ومسلم. ومن كان مستعدا للموت بالطاعات ومستعدا له بحسن العبادات فإنه لا يخشى مفاجأة الموت. قال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. قال الذهبي: كانت أوقاته كلها معمورة بالتعبد والأوراد. وعن أبي عوانة قال: لو قيل لمنصور بن زاذان إنك تموت غدا ما كان عنده مزيد. فما أجمل أن يكون العبد المؤمن الموفق على ذكر من هذا طيلة أيامه وعمره حتى يعمر أوقاته بكل خير. فهذا هو موت الفجأة يا عباد الله، وانسلاخ الروح على حين غرة، فلا مقدمات ولا علامات ولا أمارات ولا دلالات ولا إمهال ولا إخطار. فليحذر كل الحذر المتهاونون الغافلون الذين غرهم طول الأمل، وليتنبه المسوفون للتوبة قبل أن يفجأهم الأجل. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. صلوا بعد هذا وسلموا على خير الورى امتثالا لأمر الرب جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، والنصارى الحاقدين، والنصيريين المجرمين، والبوذيين الوثنيين، والحوثيين المعتدين، والخوارج العابثين، والروس الملحدين. اللهم احصم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. ارفع عنهم عافيتك، واشدد عليهم وطأتك، وأنزل عليهم سخطك يا جبار السماوات والأرض. اللهم كن للمسلمين في كل مكان. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ارفع الذل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احقن دماءهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم، وأطعم جائعهم، واحمل حافيهم، وأرخص أسعارهم، وأمن خائفهم، وردهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجعل أحياءهم سعداء وأمواتهم شهداء، وانصرهم على الأعداء يا سميع الدعاء. فك أسر المأسورين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم كن لأهلنا في أرض فلسطين، وكلهم في سوريا ولبنان، وفي العراق واليمن، وفي مصر والسودان، وفي ليبيا، وفي بورما، وفي بلاد الأفغان، وفي كل مكان يا رب العالمين. احمي بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين، وتربص المتربصين واعتداء المعتدين يا رب العالمين. آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا نافعا غير ضار، تسقي به البلاد وتحيي به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. سقيا رحمة، سقيا رحمة، سقيا رحمة. نستغفرك، 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 إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أنزل علينا الماء الطهور، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث يا رب العالمين. لا تحبس عنا الغيث بذنوبنا، لا تحبس عنا الغيث بسيئاتنا. تبنا إليك، تبنا إليك، تبنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل علينا الماء الطهور ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وعلمائنا وأقاربنا وجيراننا، وأصلح لنا ذرياتنا ونياتنا، واجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في فردوسك الأعلى من الجنة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.